بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا تبين ما تقدم أنه ليس بيننا وبين القوم نزاع في أصل الكبرى وهي الإمامة. اتفقت الكلمات بيننا وبينهم، لا بد لكل أمة من إمام، واتفقت الكلمات بيننا وبينهم أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. واتفقت السيرة العقلائية في كافة الأزمنة والأمكنة على أن كل أمة لابد وأن تختار من يقوم بأمرها، وإنما حاول القوم إنكار حقيقة في مقطع من الزمن معين، وهو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لو سألت صاحب دكان بفطرته لقال لا أترك ولا يعقل أن أترك دكاني بلا أن أوصي به، ولو كان يريد السفر يوما أو يومين. ولوجدنا هذه سيرة قائمة عند العشائر والقبائل والحكام والملوك وعلى كافة الأرض في جميع أزمنتها. ولذا بفطرته صح العمل أو ما صح تطبيقا، أوصى الأول للثاني وأوصى الثاني بشورى ابتدعت ابتداعا، وراحت الناس ومن يسمون أنفسهم بخلفاء رسول الله من بني العباس وبني أمية والعثمانيين، وإلى يومنا هذا لا يترك أحدا أمرا عاديا من الأمور إلا ويوصي به، فهي فطرة بشرية. فما جئنا لنخالف القوم فيما هو فطري اتفقت عليه الأمم عملا في جميع الأزمنة والأمكنة، وقام به القوم عملا وإن أنكروه باللسان. وقد دلت الأدلة الشرعية في الأمر بإطاعة أولي الأمر، وإنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية الشريفة. والأدلة الأخرى على أنه لا بد من ولاية، لا بد من أولي أمر، هذه أمور لم يختلف فيها اثنان. إن وقع هناك خلاف بيننا وبين القوم إنما هو خلاف في تعيين المصداق، في تشخيص الفرد إن كابر القوم في النصوص الواردة في علي عليه السلام. بعد المكابرات وإنكار الحقائق من الكتاب والسنة لا خلاف لنا أيضا معهم قلنا بعد هذه المرحلة في أنه لا بد للأمة من إمام. هذا الإمام من هو؟ أيجوز أن يحشر الله تعالى المسلمين يوم القيامة حشر الجاهلية إن لم يعرفوا معاوية ولم يقتدوا بمنهج معاوية ويزيد بن معاوية ومروان والذين طردهم الله وطردهم رسوله بإقرار التاريخ إجماعا؟ هؤلاء من لم يعرفهم مات ميتة جاهلية يحاسب ويدخل النار لأنه ما عرف طلعة مروان وما عرف طلعة بني مروان. هؤلاء هي الطلعة الحق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أو بني أمية أو بني العباس أو العثمانيين أو الذين يدعون ما يدعون في زماننا هذا من الإسلام والحق ويعرفهم الصغير والكبير بما هم فيه من الخروج عن المنهج. أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مقالة لا مصداقية لها: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لا مصداق لها. إن اتفقنا وتنزلنا وقلنا بالأربعة الراشدين فلا نجد لها مصداقا بعد ذلك. أين المصداق لهذا الزمان؟ أين المصداق للقرون المتقدمة؟ أين المصداق للإمام الذي من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية؟ فإن نظرنا من هذا المنطلق وجدنا على أن لا مثل هذه المسلمات من الإمامة التي من مات ولم يعرفها مات ميتة جاهلية تنطبق على كلمات القوم، وإنما تنطبق فقط وفقط على كلمات الشيعة الإمامية. فإن لهم أئمة من يوم رحيل الرسول صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا لم تنقطع لديهم الإمامة. فإذا هذه أمور من المسلمات أنه لا بد من إمام. وعرفنا فيما تقدم على أن القرآن المجيد تكفل بالكبريات، تكفل بأسس المطالب، ولم يعين المصادق لأنه أراد أن تتعين المصادق بجهاد المجاهدين في سبيل الله علما وعملا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما من أراد أن يدخل عليه الحق داره وأن يدخل في ذهنه وأن يبين له الحقيقة بلا أن يكون من طلاب الحقيقة فهذا يعيش الأوهام. ننظر نحن إخواني إلى كلمات القوم في الإمامة وما هو مستوى تقديرهم لخلفاء الرسول صلى الله عليه وآله، لنرى على أننا نتباحث ونجادل ونتكلم مع من؟ أنتكلم مع أبناء دليل وبرهان؟ أو وصل الأمر إلى مرحلة بأن أصبح الطلقاء وأبناء الطلقاء خلفاء للرسول. أصبح الأمر إلى مرحلة بأن أصبح القاتل لعمار الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. فرئيس البغاة أميرا للمؤمنين، خليفة لله، خليفة لرسوله، وصل بنا الأمر لآية السيف تمحو آية القلم إلى مرحلة أن نجلس على بساط البحث مع من؟ مع من أنزل الإمامة وأنزل القيادة الإسلامية وأنزل شؤون الإسلام والمسلمين، إلى البغاة، إلى من قادوا في الإمامة على أنها تنزلت إلى مستوى الطريد وأبناء الطريد لرسول الله. ومثل هذه الكلمات أقرأ بعضها عليكم وعليكم بمراجعة هذه الأمور. قال البعض من أبناء السنة والجماعة: البغاة هم مسلمون، البغاة هم مسلمون، مخالفو الإمام ولو كان جائرا وهم عادلون، ولو كان جائرا وهم عادلون. الإمام فليكن جائر، الإمام فليكن فاسق، ولو شئنا لصرحنا وقلنا الإمام فليكن كافرا ما دام حاكما صاحب سلطان، فليكن ممثلا لرسول الله، ولو كان مشركا كافرا مرتدا فاسقا جائرا. ومن خالفه ولو كان الحسين بن علي يكون باغيا خارجا عن الدين، يحاسبه الله ويدخله النار لأنه خالف إمام المسلمين الجائر الفاسق المجرم المجاني. هذه لا أفهم أنا، أو هم لا يعرفون ماذا يقولون، أو نحن ما وصلنا بمبلغ من العلم نتمكن أن ندرك مثل هذه المستويات في الكلمات. أنا لا أفهم. البغاة هم مسلمون مخالفو الإمام، ولو كان الإمام جائرا وهم عادلون. هذه مسلكية للقوم والجماعة. وقال آخر: إن الخروج على الأئمة وقتال الأئمة حرام بإجماع المسلمين ولو كانوا فسقة ظالمين، ولو كانوا فسقة ظالمين. لست أدري أبالفسقة يقام العدل، أبالظلمة يقام العدل، أبالفسقة والظلمة تقام معالم الدين علما وعملا؟ لست أدري. ما دام صاحب سلطان وسيف جاء وتحكم في رقاب المسلمين ولو كان فاسقا جائرا مجرما طليقا، فليكن على المسلمين أن يطيعوه وأن يمتثلوا أمره وأن يسيروا بمسيرته، لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أدري هذا خليفة رسول الله أو خليفة فرعون، يحتاج إلى تحقيق في المقام. وقال ثالث: لا ينعزل الإمام بالفسق، لا ينعزل الإمام بالفسق بالخروج عن طاعة الله، حتى لو فسق لا ينعزل، لا ينعزل الإمام بالفسق بالخروج عن طاعة الله، فليكن خارجا عن طاعة الله فاسقا لا ينعزل. ولا ينعزل أيضا بالجور والظلم على العباد. لما لا ينعزل؟ أي أيها البحر المتلاطم في معرفة الإسلام والشريعة؟ قال: لأن الفاسق من أهل الولاية عند أبي حنيفة. الفاسق من أهل الولاية عند أبي حنيفة، وإذا كان من أهل الولاية لا ينعزل ولا يجوز خصامه ولا يجوز خلافه ولا ولا إلى آخره. لا يجوز خصام أمثال يزيد، ولا يجوز خصام أمثال الحجاج لأنه ممثل للوليد، ولا يجوز خصام الفسق من بني أمية وبني العباس. هؤلاء من خرج عليهم كان من البغاة، وكان يستحق القتل لأنه باغي من البغاة. إلا عليا فمن خرج عليه يكون من المؤمنين، إلا عليا فمن خرج عليه في البصرة من أم المؤمنين ومن طلحة والزبير لا مانع من أن يكونوا مؤمنين أتقياء. من لزم الخلافة بالسيف وكان فاسقا جائرا لأنه تسلط على رقاب المسلمين، من خالفه كان باقيا. ومن تركنا النصوص وأدلة الإمامة من الكتاب ومن السنة وتركنا كل الحقائق وجئنا لنتكلم بالشورى بعد مرحلة النصوص، وما جاء أحد في طول تاريخنا بشورى بإجماع المسلمين إلا النوادر الشواذ كعلي عليه السلام. فبعدما تنزلنا إلى القوم عن مستوى الكتاب والسنة والنصوص، جئنا نتمشى مع القوم في مراتب الشورى وأنها شؤون إسلامية تتعين بانتخاب وشورى من قبل المسلمين. تصاغرنا وتنزلنا إلى هذا المستوى، وأن الإمامة ليست شأنا إلهيا وليست استمرارا للرسالة. تنزلنا وجئنا إلى أول القوم إسلاما، وجئنا إلى من اعترف الأول والثاني بحقه بالعلم والتقوى والسابقة، وجئنا إلى شخص اتفقت الكلمات في حقه بالعدل والشجاعة وخدماته للإسلام. هذا الإنسان انتخبه المسلمون قاطبة، لكن لا مانع من أن يكون المخالف له مؤمنا صالحا يستحق بعد سفك دماء المسلمين أن يكون أميرا للمؤمنين كمعاوية، ولو كان قتل عمار، وكذلك طلحة والزبير، وكذلك عائشة أم المؤمنين على ما قامت به ووقفت في الجمل وقاتلت وأيدت القتال وسفكت بواسطتها عشرات الآلاف من الناس بل تسفك، فإنها أم المؤمنين وزوج رسول الله دنيا وآخرة. هكذا إخواني، إذا جئنا لنعرف الحق في وجوه الرجال والنساء وتركنا اعرفوا الحق تعرفوا أهله، الإمامة التي بها معالم الدين، بها معرفة الحقيقة، بها شرح بطون الرسالة، بها تطبيق العدل، وصلت بأيدي المسلمين مع كل الأسف إلى مرحلة يتكلمون بالمتناقضات العقلية، فاسقا جائرا مجرما كذا كذا، من خالفه ولو كان عادلا كان من البغاة. لا أدري أن هذه المقاييس هي مقاييس كتاب، مقاييس شريعة، مقاييس وآية السيف تمحو آية القلم وهو الحق في المقام. هذه الأمور يجب أن تدرس، لكن العصبية أو اللجاجة أو العنادة قد يوصل الإنسان إلى مثل هذه المراحل وإلى مثل هذه الكلمات. من خالف الأول، من خالف الأول ولو لقوله إن الزكاة لا أعطيها إلا لصاحب بيعة الغدير، يقتل بعدما استضاف القوم وأقر لهم بالانقياد، يقتل وتباح عرضه في نفس الليلة، ويتعدى خالد بن الوليد على زوجته في نفس الليلة، لا سبق بسابقة ولا لحق بلاحقة. ويأتي الثاني ويقول للأول إنه ارتكب جريمة يجب أن تقام عليه الحدود. ما شاهدنا ولا تشاهد على أن زوجة مسلم يتعدى عليها في نفس ليلة قتل زوجها. فأصر الثاني بإصرار شديد يخالف الأول في هذه الجريمة الكبرى الأمة، والأول أصر على أنه سيف من سيوف الله أو سيف الله المسلول، لا يجوز غمده لولاة المسلمين. هذه سمعناها وأصر عليها الأول، والثاني خالفه وأصر على أنه يجب أن يؤدب خالد لأنه ارتكب جريمة كبرى. مرت الأيام والليالي، والله سبحانه وتعالى لا بد وأن يظهر حقائق الأمور. فصار الثاني خليفة للمسلمين. نريد أن نرى ما هي الحدود للزنات. كان قائدا للجيش في هذه المناطق في الشامات، وإذ به يعزل من قيادة الجيش ويبقى الجيش عملا بيده. فعرفنا على أن الزنات يعاقبون بتنزيل مرتبة في الجيش ويبقى الجيش تحت نظامهم. لا أدري على أن هذا من الحدود للزنات، يحتاج حسب الظاهر إلى تأمل في المقام. وقال آخر لما مع كونه ظالما جائرا على العباد يجب أن يطاع، قال لأهل الفاسق من أهل الولاية عند أبي حنيفة، وقد عللوا ذلك بأنه قد ظهر الفسق. أردت وجه التعليل، أولا لأنه من أهل الولاية، فمن أهل الولاية من كان فليكن متسلطا على رقاب المسلمين، يعمل فيهم في الظلم بالظلم والعدوان والجور، فإنه خليفة رسول الله ولا يجوز خلافه، ومن خالفه ولو كان كالحسين بن علي فإنه باغ خارج على إمام زمانه، يجب أن يقتل بسيف رسول الله. هكذا عرفنا منهجية الشرع. بعد عللون خلنفهم طريقة الشرع كيف تكون. قالوا وقد عللوا ذلك لما يجب إطاعة الفاسق الجائر الظالم، وقد عللوا ذلك بأنه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأئمة. أئمة المسلمين حسب الظاهر من تأمل وجد الكثير منهم جائرين فاسقين مجرمين مرتكبين خلاف الشرع، لأنه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين. إذا تركنا الأربعة الراشدين حسب الظاهر بعد ما نقدر نكابر إلى هذه المرحلة، ونقول على أن من زمن معاوية إلى يومنا هذا الحمد لله رب العالمين حكام المسلمين مظاهر العدل الإسلامي. لا، الكثير منهم جنات، الكثير منهم ظلمة، الكثير منهم فسقة، الكثير منهم هكذا، نعترف بها الحمد بها. ظهر الفسق واشتهر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين. ما هو الدليل على أنه يجب إطاعتهم ولو كانوا فسقة ظلمة جائرين؟ قالوا والسلف، شو المنهجية حلوة، والسلف كانوا ينقادون لهم مع فسقهم مع جريمتهم، السلف كانوا ينقادون لهم. فإذا لولا أن السلف وجدوا هذا شرعا لمن قادوا للفسقة الظلمة المجرمين. هكذا يجب أن نعرف الكتاب والسنة. والسلف كانوا ينقادون لهم ولا يرون الفروج عليهم، فهذا أكبر دليل على شرعيتهم ووجوب إطاعتهم. وإذا قام المؤمن العادل ينتقد هذه الأوضاع ويقول لما حرفت شريعة رسول الله ولما ابتكب عمل بين الناس بالظلم والعدوان، كان باغيا، ونحن مع الحاكم نقوم ونقتله قربة إلى الله تعالى، نقوم مع الفاسقين ونقتل الأبرار الأتقياء المؤمنين قربة إلى الله تعالى، لأنهم بغاة خرجوا على إمام زمانه. وفي شرح مسلم: يحرم الخروج على الإمام، أرجوك قبل أن نطلق. فإذا السلف كان منهجا للاقتداء بمن؟ بالخلفاء ولو كانوا ظلمة فاسقين. قلنا إذا تركنا القاعدة اعرفوا الحق تعرفوا أهله، تركنا هذه القاعدة وأن الحق لا يعرف بالرجال، لا بد وأن يكون الحق يعرف بمن؟ بالسلف، بالأكثرية، بالشهرة، بإجماعات المدعاة وما شاكل هذه الأمور. وفي شرح مسلم: يحرم الخروج على الإمام ولو كان جائرا. ما هو الدليل؟ إجماعا. الإجماع هو الدليل على أن الإمام لا يجوز الخروج عليه. فاسق فليكن فاسق، جائر فليكن جائر، لا ممثل لرسول الله في العلم ولا ممثل له في العمل فليكن، ممثل للشيطان وممثل لفرعون وممثل لهامان فليكن، هو خليفة رسول الله ويجب أن يتبع. ما هو الدليل؟ السلف. الدليل الثاني: الإجماع. وقال رابع: لو أمسك شخص مقاليد الأمور بقوة السلاح لوجب على الناس أن يطيعوه، لوجب على الناس أن يطيعوه. صار الملاك منه، صار الملاك صاحب القدرة والسلطان. فإذا الحكم على الأرض لأصحاب السلطات وأصحاب القوة كما قلنا سابقا، والحقائق تخرجها الفلتات، وآية السيف تمحو آية القلم. آية السيف هي آية الحق على وجه الأرض. فإذا لو أمسك شخص مقاليد الأمور بقوة السلاح، هذا من هو فليكن، ما دام أمسك بقوة السلاح مقاليد الأمور لنقمة في طلب الرئاسة فليكن، لوجب على الناس أن يطيعوا. لا ندري نحن، نسأل القوم في المقام: إمام موجود عادلا أو فاسق، من خرج عليه كان من البغاة موجود له؟ تون عرفنا بالمنهجية. خليفة موجود يمثل الله ورسوله يجب اتباعه، من خالفه ولو كان عادلا كان من البغاة، على المسلمين أن يقاتلوه ويرفعوه عن خليفة المسلمين، أن لا ينازع خليفة المسلمين. خليفة موجود، قام شخص بالسيف له السنة والسنتين فكان من البغاة، والبغاة محلهم في النار مجللة، فقاتله السنة والسنتين ينازعه على الحكم والسلطان. من بعد سنتين أو ثلاث قتل الكثير من الناس وسفكت الكثير من الدماء، تسلط هذا الرجل بعد ثلاثة أو أربع سنوات. هذا الذي تسلط بعد هذه المجازر وبعدما قام على إمام زمانه، بمجرد أن يتسلط بالصيف صار خليفة، وصار يجب أن يتبع وأن يقتدى به، وأنه إمام وخليفة المسلمين. باغي خارج عن الدين، قتل النفوس لنقمة في الرئاسة وطلب للدنيا، استمرت نفرضها الأمور كمن خالف بني أمية، استمرت مسائلهم مع بني أمية إلى سنين حتى استولوا على الحكم كبني العباس، فلما جاءوا صاروا خلفاء لرسول الله. هذه الدماء التي سفكت، هذه الأمور التي كذا، هذه كلها لا قيمة لها، لأنه تسلط على الناس بعد فترة من الزمن بمن؟ بالسيف، فصار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا لا أدري كيف قبله القوم لأنفسهم، وكيف رضي به هؤلاء الجماعة لأنفسهم وكيف كتبوه في الكتب وكيف خدروا الأمة الإسلامية وأخرجوها من الحركية ومن الفهم للشريعة وجنوا عليها في طول التاريخ ليومنا هذا فأضاعوا على الأمة علم الشريعة وعدل الشريعة وواقع الشريعة. لا أدري على أنهم كيف تكلموا وكيف يتكلمون بمثل هذه المتناقضات الأمور المتناقضة وبمثل هذه الأمور التي لا يقبلها أي إنسان إن تأمل ساعة من الزمن تأملا بصفاء من القلب. نأتي إخواني إلى من؟ نأتي إخواني إلى الإمامة. فالإمامة على منهجية القوم عرفنا، وعرفنا أن الإمامة بأي مستوى، وأن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله من هم، وعرفنا أن حسينا عليه السلام صدق الرسول سيد شباب أهل الجنة و و و و و إذا قام على يزيد بن معاوية كان باغيا يجب قتله بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المنهجية عرفناها على هذه المسالك وهذه المدى. تقدم بالأمس ثورة تقوم في ليلة لتحكم الناس صبيحة ذلك اليوم كما هو شأن الحكام في الغالب فيما على وجه الأرض. يخطط المخطط يقوم بثورة، تأتي الناس صباحا تجد حكومة جديدة تسلطت على البلاد تفرض ما تفرض من المنهج، تنتهي كل أدوارها بمن؟ بيوم سقوطها وذهاب سلطانها. هكذا هي المنهجية على وجه الأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله جاء يتدرج مع القوم تدرج الآباء مع الأطفال لتنتقل الناس انتقالا ببواطنها فتصبح الشريعة حضارة للمجتمع، فتصبح الشريعة حضارة لأنها الشريعة يجب أن يكون الرصيد لحفظها بواطن الضمائر والقلوب والنفوس، لا الرصيد لها كثورة تحدث ليلا فيكون الرصيد لها قوة السيف. رصيد الحكومات قوة السيف ما دام السيف حادا قويا الحاكم مهيمن بسلطانه الدموي، بمجرد أن يسقط سلطانه الدموي تسقط كل كرامته، يسقط كل ما جاء به وينتهي ويصبح من أحاديث الغابر. لكن الأنبياء ما جاءوا بهذه المنهجية، جاءوا ليغيروا بواطن الناس، جاءوا ليزرعوا القانون في نفوس المجتمع يتدرجون معهم تدرج الآباء مع الأطفال. وتأريخ رسول الله صلى الله عليه وآله في إحيائه للأمة قدما بعد قدم مرحلة بعد مرحلة معروف ومشاهد لكل أحد، على أنه جاء وما حرم الخمرة إلا بعد فترة من الزمن، وما أوجب الكثير من الواجبات إلا بعد فترة من الزمن، وما حرم الكثير من المحرمات إلا بعد فترة من الزمن، يتمشى مع الناس تمشيا تدريجيا ليأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، ليصبح النور تشتعل به القلوب وتهتدي به إلى صراط الله المستقيم. هذه هي منهجية الأنبياء على وجه الأرض. ثم نأتي لنعرف الكتاب المجيد. هل الكتاب المجيد إطار وصورة لمنهجية حكم من الأحكام الأحكام الخمسة واجبا وحراما ومستحبا ومكروها ومباحا أو مرتبة من مراتب الشريعة هي الأحكام الخمسة. والشريعة لها أبعاد عظيمة بعدلها وإحسانها ولا نهاية بطونها 77. الشريعة التي فهمناها والخاتمية التي عرفناها جاءت بكل حقائق الأمور عبادة واقتصادا وسياسة وخلقا عظيما لتكون وسيلة لرقي المجتمع، لتكون وسيلة لخير الدارين. إذا كان هذا هو منهج الشرع وكانت هذه شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، أيمكن أن تقوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بكل أحد، أو لا بد أن يقوم بها العارف بأبعادها العلمية المختلفة والمتمكن من تطبيقها تطبيقا خارجيا واقعيا حتى تخرج الشريعة والرسالة من مرحلة الفرضية إلى مرحلة الواقع الخارجي حسب الظاهر الذي نفهمه من الشريعة ومن الإمامة ومن القيادة، على أنها استمرار للنبوة لتكون بيانا على أيدي 12 نقيب لتصبح حضارة للأمة لا تكليفا تحمل به الأمة يحكمه السيف بقوته. يجب أن يكون الرصيد للرسالة ضمائر المجتمع، فهم المجتمع، معارف المجتمع، سلامة قلوب المجتمع هو الضامن والسند لحفظ الرسالة وبعد المعارف تصبح المنهجية التطبيقية العملية على أيدي 12 نقيب فطرة للناس، يعني رجوعا للفطرة، ومن رجع إلى الفطرة كان مسلما. فإذا إخواني، الشريعة لها أبعاد، بعد علمي وهي معرفة الحقائق اللامتناهية، وهي بطون الكتاب المجيد التي لا يمكن أن يكون المعلم لها إلا من عرفه الله لا الذي عرفه الناس. أنا وأنت قد أخدع لمرائي، أنا وأنت قد أخدع لمنافق، أنا وأنت قد أخدع لأني دعتني دواعي القبلية، دعتني دواعي الشهوات، حجبتني الحجب عن مشاهدة الحقائق. فكيف أنا أتمكن من تشخيص أوصياء الأنبياء الذين يراد منهم أن يأتوا ويبينوا أبعاد الشريعة أولا، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، بما هو شأن الدارين، بما هو شأن عالم الدنيا علما وشأن الآخرة علما، ليرجع الإنسان إلى ربه كما قلنا رجوعا يتمكن بواسطته أن يرجع ويرجع إلى الله رجوعا لا حد ولا حصر له، لأن الغاية هي الله تعالى فإذا كان المطلوب هو لا نهاية الوجود وهو الحق تعالى فلا يكون السير الكمالي والتكاملي سيرا يتوقف في يوم أو يومين أو في أيام الدنيا. فخلفاء الرسول شراح بطون الرسالة بأبعادها العلمية وبتطبيقها العملي، كما سيأتي إن شاء الله في بحثنا عن مسألة قيام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه ليقيم العدل على وجه الأرض، سنتكلم هناك مفصلا ونشير هنا إشارة، لعله قائلا يقول أن الشريعة كبقية المذاهب في العالم فرضية خيالية وهمية، جاء الشيوعيون وادعوا ما ادعوا من الفردوس فكذبتهم شواهد الامتحان، فراحوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة، جاءوا ودعوا الناس ومنوا المجتمع بفردوس اقتصادي دنيوي ورفاه مادي، فما حققوا للناس ما ادعوه من الأمور المادية. الغرب لعله حقق للناس رغبة مادية، لكن هؤلاء ما حققوا حتى رغبة مادية، جاءوا بسلطان وسيف دموي وجزروا الناس جزرا ودعوا المساواة والإخاء وجلسوا في القصور وجعلوا الناس تعيش الفقر والعناء وسقطوا بعد فترة من الزمن. فلعل قائلا يقول لعل الأديان هكذا، فأراد الله سبحانه وتعالى بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن تخرج الشريعة من مرحلة الفرضية إلى مرحلة العمل والتطبيق على أيدي 12 نقيب. فلو طبقت الشريعة على أيدي 12 نقيب تطبيقا حقيقيا قلنا كما تقدم الآن لخرجت الشريعة من الفرضية إلى الواقع الخارجي ولأصبحت حضارة للأمم فلا يحتاج المسلم أن يخاف من حكومة حتى يقف عن العدوان أو يقف عن الكذب والافتراء ليكون أسوة تقتدي به الأمم. ونحن نعلم على أننا لسنا بأسوة تقتدي بنا الأمم، وقد أكلتنا الكثير من الأمور، نعيش التحاسد ونعيش في كثير من موارد الأمور نفاقا وكذبا فإذا أراد الله تعالى بعد الأنبياء أن تطبق الرسالة تطبيقا عمليا على أيدي النقباء نقيبا بعد نقيب إلى 12 نقيب حتى تصبح حضارة للأمم تحملها البواطن والقلوب. هو أراد شرحا في ظن حياة 12 نقيب لبطون الرسالة اللامتناهية حتى يأتي الإنسان المسلم ويسير على الجادة، ومن سار على الجادة ومن جاء على الطريق اليسير واقترب من النور كل قدم يفتح له أبوابا جدد، وكل قرب من النور يفتح له أبواب على النور أخرى. فأراد الله تعالى تحت أيدي 12 نقيب أن تهتدي الأمة هداية علمية نورية في ضمن حياة 12 وصي من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك يأتي دور نواب الأئمة بعد وضوح للشريعة وبعد كونها تصير حضارة للمسلمين يأتي دور نواب المعصومين ليطبقوا الشريعة المعروفة لدى الناس الذين عرفوا الحق وعرفوا بالحق أهل الحق. فبعد ذلك تكون الشريعة مضمونة بأبعادها المختلفة. الله سبحانه وتعالى لطفا بهذا العباد أخذ على نفسه أن يدعم أولي العزم من الرسل ودعمهم ونصرهم في جميع المواطن، فنصر إبراهيم عليه السلام ونصر نوح عليه السلام ونصر 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 محمدا صلى الله عليه وآله، وكل سد كان أمام الدعوة ارتفع إما بسيوف المؤمنين أو بهيمنة إلهية وسلطان إلهي وإعمال ربوبي حتى تسلطت الرسل على وجه الأرض. هذا لطف من الله تعالى بحال من؟ بحال العباد. أما وجعل من بعد ذلك أوصياء يقيمون الحجة على البشرية ويأخذون بأيدي طلاب الحقيقة إلى الكمال والنور. هذا هو اللطف الذي حققه الله سبحانه وتعالى للبشرية. أما أنا أقوم بالحق أو لا أقوم، أذهب لرجال الحق ليطبقوا علي شريعة الحق أو لا أذهب، هذا أمر وشأن بشري. فما كان شأنا إلهيا ولطفا إلهيا حققه الله سبحانه وتعالى بنصره للأنبياء وبجعله للأوصياء بعد ذلك. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة تطبيق الشريعة على الخارج فهو شأن